أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الهين القريب اللين السهل. جعلنا الله وإياكم ممن تحرم عليه النار. كنا نتحدث في الدرس السابق حول عظمة ومنزلة الإمام في القرآن الكريم، وقلنا بأن الحديث القرآني عن إبراهيم عليه السلام في مسألة ابتلائه وإتمامه للكلمات التي ابتلاه الله بها تبارك وتعالى، جعله بعد ذلك للناس إماما. وقد استفدنا من هذه الآية أن مقام الإمامة مقام عال يأتي بعد منازل الابتلاء، وهذا المقام كما يثبت للأنبياء يثبت لغيرهم، ولا يلزم بالإمام أن يكون نبيا، ولا يلزم بالنبي أن يكون إماما. فالإمامة مرتبة إلهية يجعلها الله تبارك وتعالى لخصوص بعض الأنبياء ولخصوص أوليائه، لبعض أوليائه عفوا. فلا ملازمة بين أن يكون نبيا ويكون إماما، أو يكون إماما ويكون نبي. من هنا تحدثنا بعد ذلك أن وظيفة الهداية سواء كانت الهداية التشريعية أو الهداية التكوينية، سواء كانت بمعنى إراءة الطريق أو الإيصال إلى المطلوب، هي حقيقة الإمامة. وبالتالي هذه الحقيقة لا تثبت لمن تحقق في حقه ظلم، أي بمعنى أن من كان في جميع مراحل حياته خال عن الظلم فهو إمام. هذا الحقيقة التي قالها تبارك وتعالى في قوله: لا ينال عهد الظالمين. والظلم بمفهومه العام الذي يشمل حتى ماذا؟ حتى ظلم النفس، لأنه فقط ظلم الآخرين. فبالتالي يعني هو ما يقابل العدالة التامة، لا فقط العدالة بمقام أنه لا يظلم الآخرين. وهذا المعنى الذي قلنا بأنه عبارة عن وضع الشيء في موضعه. هذا كله تقدم في الدرس السابق. الآن نريد أن نقول بأن العدالة بهذا المعنى، عدالة بهذا المعنى قد رويت أيضا في النصوص، أي بمعنى أن الاستقامة في جميع مراحل الحياة. فقد نقل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: لا أعطيك عهدا للظالم من ذريتك. قال: يا رب، ومن الظالم من ذريتي الذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا، ولا يصلح أن يكون إماما. انتهت هذه الرواية، رواها يعني الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الأمالي. طبعا يعني هذا من طريق الخاصة، يعني من طريق الشيعة، وكذلك نقلها صاحب تفسير البرهان أيضا في هذه الآية. وكذلك من العامة نقل ما يقرب من هذه الرواية صاحب كتاب المناقب يعني ابن المغاربي، أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله، قريب من الرواية السابقة مع قليلا من الاختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية، قال الله تعالى لإبراهيم ما معناه من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما، ثم أضاف صلى الله عليه وآله وانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط. انتهت هذه الرواية. انظروا، عموما هنالك روايات أخرى نقلت عن طريق أهل البيت عليهم السلام في الكتب المعتبرة، كلها تتحدث عن هذه الحقيقة، هي أن إبراهيم عليه السلام كان أكبر من أن يسأل عن إمامة الظالمين، فبالتالي سؤاله لبيان من يخرج، حتى يكون يعني واضح بأنه ليس من يقوم مقاما أو يكون من ذريته، يعني لا من أصبح حاكما أصبح ملكا أصبح رئيسا فهو مشمول بالإمامة، ولا أن من كان من ذرية إبراهيم عليه السلام مشمول بالإمامة مطلقا، يعني كل من كان من ذريته يصلح أن يكون للإمامة أهلا للإمامة، بل الإمامة لا تصلح إلا من كان من ذرية إبراهيم عليه السلام بعد اتصافه بإتمام الكلمات. فبالتالي انظروا الذي نتصوره في المقام لكل شخص في حياته، إما أن يكون ظالما في جميع عمره أو لا يكون ظالما في جميع عمره، أو أنه في أول عمره يكون ظالما ثم يكون مستقيما، أو العكس يعني يكون مستقيما ثم يكون ماذا، يكون ظالما في آخر عمره. أما الأول يعني من كان ظالما في جميع عمره، فلا نتصور أن إبراهيم عليه السلام مع منزلته وعظيم درجته وفي أيامه التي أصبح بها إماما بعد النبوة والرسالة أنه يطلب لمن كان ظالما في جميع عمره، ولا القسم الرابع يعني الذي كان مستقيما في أول حياته ثم أصبح غير مستقيم في آخر حياته. إذن بقي لدينا قسمان، القسم الثاني الذي لم يكن ظالما في جميع عمره، في جميع عمره مستقيم زين، يعني الذي انظروا الذي يكون ظالما في أول حياته ولكن يستقيم في آخرها سوف يكون هو المنفي في هذه الآية، لأن القسم الأول والرابع قد أخرجناهما قطعا غير مشمولين. بقي من كان مستقيما في كل حياته، أو من كان غير مستقيم كان ظالما في أول حياته ثم أصبح مستقيما، لا بد أن يكون للآية مصداق. فالمصداق إذن حينئذ الذي لا ينال عهدي هو من كان ظالما أولا ثم أصبح مستقيما. هذا لا يعني أنه لا يكون مشمولا برحمة الله، لا يكون من أهل الجنة، لا يكون مؤمنا، هذا كله يثبت له، لكن أن يكون إماما هذا شيء آخر. نحن لا ننفي عنه، نحن لا ننفي عنه إمكان يعني أن يكون صحابيا، أن يكون متدينا، أن يكون متقيا، أن يكون كل الأوصاف الكمالية تثبت له، لكن لا بمعنى أنه يكون إماما، لأن الإمامة القرآنية حينئذ سوف تكون منحصرة بمن كان مستقيما في جميع حياته، فلا يكون قد مر بظلم في جميع حياته. من هنا انظروا المدقق والمتأمل في هذه الآية لا يجد بدا من القول بالعصمة كما اعترف به الفخر الرازي في تفسيره عندما جاء إلى هذه الآية، اعترف بأن هذه الآية دليل على عصمة الأنبياء. ها انظر، وهو يعني أنه أثبت عصمة الأنبياء من خلال وجوب عصمة الإمام. يعني وماذا قال؟ قال هذه الآية دليل على عصمة الإمام، فبالتالي لا بد أن يكون الإمام وهكذا يقول نبيا، فيكون الأنبياء معصومون، مع أن الأمر ليس كذلك، أن من كان نبيا ليس بالضرورة أن يكون إماما كما تقدم في الدرس السابق، أن الآية لم تخص إبراهيم عليه السلام بعنوان الإمامة لكونه نبيا، بل هو نبي قبل ذلك. ها انظروا، ومن هنا لم تثبت لغير إبراهيم عليه السلام إلا لبعض الأنبياء كأولي العزم مثلا على سبيل المثال. بالتالي الذي نريد أن نقوله أن الفخر الرازي اعترف بدلالتها على العصمة، يدل على عصمة الأنبياء، عفوا على عصمة الإمام والذي من ضمنه الأنبياء فدلت على عصمتهم، لكنها من ناحية الاستدلال هو لم يكن دقيقا في مسألة اعتبار الوحدة بين الإمام وبين النبي، لا ملازمة بين أن يكون نبيا ويكون إماما، أو يكون إماما ويكون نبيا. عموما من هنا نقول بأنه هذه الآية التي تدل على مقام وشأنية الإمامة هي توجب ألا يكون من وقع منه ظلم أن يكون إماما. هذا لا يعني أنه يمكن أن يكون متدينا ملتزما مؤمنا، لكن نقول الإمامة شيء، ها انظروا الإمامة شيء، وأن يكون يعني ملتزما شيء آخر. زين، إذا تم كلام نأتي ونقول ما هي فلسفة وجود الإمام؟ يعني هل الإمام ضرورة في وجوده، وهل هو مجرد تشريف؟ يعني مثلا إبراهيم عليه السلام وجوده كنبي كان لأجل الهداية التي هي إتمام للحج على العباد، فهل من الضرورة أن يكون نبيا، أن يكون إماما، أو أن الإمام مجرد
مجرد كمال أعطيه لإبراهيم عليه السلام. إذا جئنا إلى الحديث عن فلسفة وجود الإمام وذهبنا إلى الآيات المتحدثة عن ذلك، سوف نجد أن الأمور المرتبطة بأهداف بعثة الأنبياء هي في واقعها هي تتناول مسألة الإمامة. لما؟ لأن عندما تحدثنا سابقا عن وظيفة الأنبياء قلنا بأن وظيفتهم هي الهداية، والتي إما أن تكون إراءة للطريق أو إيصالا إلى المطلوب، وسواء كان في الهداية التشريعية كما في تطبيق الأحكام، أو التكوينية من خلال التأثير النفسي والوجودي. فانظروا، إذا جينا إلى هذه يعني الهدفية عندهم، هذه الأهداف عندهم، سوف نجد أن هذه هي وظيفة الإمام. فبالتالي هو يقوم بهذه الوظيفة لأنه امتداد لوظيفة الأنبياء. الشيخ نصير الدين الطوسي، خواجة نصير الدين الطوسي، طبعا يوجد عندنا شخصيتان عظيمتان بعنوان الشيخ الطوسي. الأول منهما هو شيخ الطائفة، الفقيه الأصولي الرجالي المفسر المعروف بالشيخ الطوسي، وهو المدفون بجوار أمير المؤمنين عليه السلام محمد ابن الحسن الطوسي، صاحب المؤلفات الكثيرة، والذي أحرقت كتبه في بغداد وانتقل بعدها إلى النجف الأشرف، ونمت الحوزة العلمية في النجف الأشرف مذ مجيئه. الشخصية الثانية هو الخواجة الفيلسوف الكلامي المتكلم الشيخ نصير الدين الطوسي المدفون عند الإمامين الكاظمين عليهما السلام في مدينة الكاظمية، وهو متأخر عن الشيخ الطوسي، وهو متكلم معروف وله كتب كلامية. من كتبه الكلامية تجريد الاعتقاد المعروف بالتجريد، هذا الكتاب شرحه أكثر من 100 عالم من علماء السنة والشيعة الكبار. هو صاغ المسائل الكلامية بعبارة دقيقة جعلتها متاحة للشرح من قبل علماء السنة ومن قبل علماء الشيعة. الشيخ نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه طبعا من أفضل من شرح تجريد الاعتقاد هو العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. زين، عموما وهو من المناهج الحوزوية التي تدرس في الحوزة في الأبحاث الكلامية. عموما للخواجة نصير الدين الطوسي وكذلك العلامة الحلي في شرحه للتجريد، عندما جاءوا إلى الحديث عن بعثة الأنبياء والحديث في فصل النبوة، ذكروا ما يقرب من 9 نقاط تتحدث عن فلسفة بعثة الأنبياء. طبعا ضرورة نريد أن نتحدث عن فلسفة وجود الإمام، لكن لأنها ترتبط نحو ارتباط بفلسفة بعثة الأنبياء، لذلك ذهبنا إلى الحديث عن فلسفة بعثة الأنبياء التي من خلالها سوف تتبين أهمية الإمامة. هناك عندما جاءوا إلى مسألة النبوة فلسفة بعثة الأنبياء وذكروا هذه النقاط التسعة، سوف نجد أنها تنطبق على وظيفة الإمام، ومن هنا تتبين فلسفة وجود الإمام. انظروا، المسألة الأولى التي ذكروها في مسألة فلسفة بعثة الأنبياء قالوا بأن بعثة الأنبياء ترسخ المعرفة العقلية عن طريق البيان النقلي. يعني بعبارة بسيطة، كما أن كتاب المنطق أمره، كتاب المنطق ليس شيئا من مبتكرات البشر، بل هو عبارة عن قواعد موجودة عند جميع الناس، أنا وأنت وغيرنا، كلنا نتعامل على وفق القواعد المنطقية التي هي قواعد عقلية. فبالتالي صحت هذه العبارة، الناس منطقيون من حيث لا يعلمون. نحن كلنا نتعامل بالمنطق وإن لم نلتفت إليه. المناطق ماذا فعلوا من أرسطوطاليس إلى الآن؟ جاءوا دونوا هذه القواعد العقلية وبدأوا يلفتون الناس إليها، فنحن نتعامل بهذه القواعد قبل أن تدون، لكن عندما دونت هذه القواعد أصبحنا نلتفت إلى كيفية التعاطي مع هذه القواعد حتى لا نقع في الخطأ في عملية التفكير. الأنبياء في بعثتهم، في فلسفة بعثتهم، أنهم رسخوا المعرفة العقلية الموجودة عند الإنسان، لكن بصياغة لفظية. فعندما يأتي القرآن، النبي صلى الله عليه وآله يتلو هذه الآية: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الآية تلفتنا إلى أي شيء؟ إلى حقيقة في العالم الخارجي، أنه لا يوجد شك في وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الذي ينظر في نفسه، الذي ينظر في الآفاق، الذي ينظر في الخلق، سوف يجد أن هذا الخلق لا بد أن يكون له خالق، لا بد أن يكون له ناظم، لا بد أن يكون له هدف. من هنا عندما تأتي هذه الآية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية مجرد ألفتتنا إلى تلك الحقيقة، ألفتتنا. فبالتالي انظروا، كان الخطاب القرآني، كانت البعثة النبوية لأجل الإلفات إلى تلك القاعدة العقلية. فالإنسان يدرك كثير من الحقائق التي تكون في الوجود، ولكنه قد ينشغل عنها بانشغالات الدنيا، أو قد ينشغل عنها نتيجة الهوى، أو تسلط الشيطان عليه فيمنعه من الالتفات إلى تلك الحقائق. فيأتي الأنبياء يرفعون عنه جميع الموانع التي تمنعه عن رؤية الحق، عن المعرفة العقلية. فهذه الوظيفة للأنبياء، الوظيفة الأولى لبعثة الأنبياء، أنهم يرسخون، لا انظروا، يرسخون، لا أنهم يأتون بشيء جديد عند الإنسان. هو بفطرته مفطور على المعرفة، مفطور على التوحيد، مفطور على
الإسلام كما في الروايات. فالأنبياء يأتون يزيلون عنه جميع الغموض الذي عاشه بسبب ملابسات عالم الدنيا من الشيطان والنفس الأمارة والدنيا والاختلاط وما شابه. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية أن الأنبياء يأتون ليرفعوا الوهم الذي يتولد نتيجة الخوف عند الإنسان. ما أنظر إنسان يرى بأن الحوادث في عالم الطبيعة توجب له الخوف، كما في ما يراه من زلازل، من أعاصير، من ظلم. الأنبياء يأتون يرفعون عنه ذلك الخوف. من هنا انظروا، حتى يوجد في علم الاجتماع بحث حول مناشئ الدين، قالوا بأن الدين نشأ كردة فعل تجاه الخوف. هذا ليس صحيحا، ولكنه من ناحية أخرى يكون له مدخلية في احتياج الإنسان إلى من يرفع خوفه. فبعثة الأنبياء لأجل تصحيح هذا الخوف الناشئ من تصوري أن هذه الحوادث الكونية هي التي تؤثر في الإنسان. جاء الأنبياء قالوا بأن هذه الحوادث أسباب ومسببات، وهي مرتبطة بعلة أقوى هي الله تبارك وتعالى، ورفعوا هذا الخوف عن الإنسان. هذه الوظيفة أيضا ترتبط بوظيفة الإمام. كما أن النبي يرفع الخوف، كذلك الإمام يرفع الخوف. النبي يرفع الحذر، الإمام أيضا يرفع الحذر. طبعا نتحدث الآن بعنوان عام، ليس نبيا بخصوصه وليس إماما بخصوصه. الأمر الثالث أن وظيفة الأنبياء بيان ما يحسن ويقبح عقلا. انظروا، هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة. الأعمال التي يقوم بها الإنسان قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة، والإدراك لما هو حسن وما هو قبيح قد لا يشخص من قبل الإنسان تشخيصا صحيحا، ولذلك قد يشتبه فيه. وظيفة الأنبياء، انظروا، عندما يأتون يبينون معالم الحسن والقبح العقلي. هو العقل يدرك الحسن والقبح، لكن لما يختلط عليه أحيانا الإدراك؟ اختلاطه بسبب اللبس الذي يأتي من الاختلاط، يأتي من التربية، يأتي من الوراثة، يأتي من المجتمع. هذا الاختلاط يجعل أحيانا يرى ما هو حسنا قبيحا، وما هو قبيح يراه حسنا. فالأنبياء يأتون يبينون للإنسان مواطن الحسن والقبح. هذه الوظيفة عندما يأتون الأنبياء مثلا ويعبرون عن هذه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فانظروا، الإحسان قضية موجودة في ذات الإنسان، لكن قد يشتبه بآية الأنبياء. هكذا بهذه الآية القرآنية يقول، هل، انظروا، هي هذه هل استعملت في التساؤل، للاستفهام، ولكنها تريد شيء آخر من ناحية الاستعمال، أنه لا يوجد في قبال الإحسان إلا الإحسان. يعني عندما شخص يسيء لك وأنت تحسن إليه، تقول له هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أنت في قرارة نفسك لا ترى إلا مقابل الإحسان الإحسان، فبالتالي كيف تسيء؟ تسيء إلي. هكذا فالأنبياء يأتون يبينون موارد الحسن، الحسن والقبح، حسن والقبح العقليين، والإمام أيضا يقوم بهذه الوظيفة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.